الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل تفسير سورة النمل، وقد وصلنا عند قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. لما ذكر الله عز وجل قصص بعض أنبيائه كيف أن الله عز وجل قد أهلك أعداءهم، قال بعد ذلك: قل الحمد لله، قل يا محمد الحمد لله. ولم يبين الله عز وجل يحمد على ماذا في هذه الآية، يشمل كل شيء، لأنه سبحانه وتعالى محمود على كل حال، يحمد في السراء وفي الضراء، ويحمد الله عز وجل على هذه النعم العظيمة، فجميع ما يحمد عليه الله عز وجل راجع إلى أمرين: أمر يتعلق به، وأمر يتعلق بخلقه. أما ما يتعلق به فإنه يحمد لما له من الصفات العظيمة الكاملة، وأما ما يتعلق بخلقه فإنه يحمد على إنعامه سبحانه وتعالى. فكذا ما يقضيه الله عز وجل على عباده، سواء كان مما يسر العبد أو مما لا يسر العبد، هذا داخل في صفاته العظيمة، فإن الله عز وجل لا يقدر شيء من أفعاله العظيمة إلا يدل على حكمته سبحانه وتعالى، وعلى عدله وعلى رحمته، وهو يعلم ونحن لا نعلم. فإذا قضى الله عز وجل على عبده أمرا من الأمور وهو لا يحب هذا الشيء، فإنك لا تدري عواقب هذا الأمر، إن الله عز وجل لعله صرف عنك سوء، ولعل الله عز وجل أراد بذلك الرفعة لك في الدنيا وفي الآخرة فتصبر، ولعل الله عز وجل أراد بهذا الذي يسوءك أن تكثر من العبادة، فتكثر من الدعاء، تكثر من الصدقة والرجوع إليه، وتترك بعض الذنوب والمعاصي، فتكون هذه التي حصلت للعبد من المصائب، المرض أو الفقر أو غيرها، قد تكون سبباً في سعادة العبد، بأن تكون سبباً في رجوعه إلى ربه سبحانه وتعالى. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى محمود على كل حال لصفاته العظيمة ولإنعامه على خلقه، ومن ذلك أنه يحمد في هذه الآية على ما نصر به أنبياءه وأولياءه وأهلك أعداءه. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، السلامة لمن اصطفاهم الله عز وجل من عباده، والله عز وجل اصطفى من عباده المؤمنين، ومن باب أولى الأنبياء، قال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي المؤمنين، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الشاهد أن المؤمنين هم الذين اصطفاهم الله عز وجل من سائر خلقه، فلما استسلموا لله عز وجل وكانوا من حزبه المؤمنين، كان جزاؤهم أن يسلمهم الله عز وجل، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن سلم في دينه فإن جزاءه أن يسلمه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. قال: وسلام على عباده الذين اصطفى، أي اختارهم، حتى يعلم العبد أن الخير الذي هو فيه، يعلم المؤمن أن الخير الذي هو فيه والسلامة التي هو فيها وسلام الله عز وجل له من كل آفة وعيب أنها فضل منه سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي اختارك. فأعظم نعمة أنعم الله بها عز وجل عليك أن اصطفاك من سائر الخلق بأن جعلك مؤمنا مسلما، هذه نعمة عظيمة. هذه لم تبذل فيها أي شيء، وإنما أوجدك الله عز وجل في هذه الدنيا من أبوين مسلمين. هذه نعمة عظيمة لا تقدر بثمن، نعمة تكون سببا في سعادتك الأبدية إن مت على الإسلام. هذه نعمة لا تقدر بثمن، فمهما فاتك من أمور الدنيا فإنها تعوض، إلا الدين، إذا ذهب فإنه لا يعوض. الدين رأس المال، فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. فكون الله عز وجل اصطفاك هذه منة عظيمة منه، حتى لا يفخر المسلم على غيره، وحتى لا يعجب بنفسه، وإنما هذا يوجب له أن يكثر من التعلق بربه سبحانه وتعالى، ويكثر من دعائه بأن يثبته سبحانه وتعالى حتى يلقاه. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يكثر منه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. قال له أنس: يا رسول الله، أراك يعني تكثر من هذا الدعاء؟ قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. وحري بالمؤمن لا سيما في هذا الزمن أن يكثر من هذا الدعاء لكثرة الفتن العظيمة الخطافة وكثرة الشبه وكثرة الشهوات والسهول، يعني سهولة الوصول إليها، فهي تغزونا في بيوتنا وفي أماكن أعمالنا إلى غير ذلك، بل حتى في المساجد. فربما تأتيه في جواله رسالة فيفتحها، ثم يظهر له شيء، ثم يفتح نافذة بعد نافذة، حتى ربما يدخل في أمور عظيمة. فالشاهد أن المسلم المطلوب منه أن يعلق قلبه بربه، وأن يكثر من الدعاء بأن يثبته الله عز وجل حتى يلقاه، لأنه لا يدري على ماذا يموت. والعبرة بالخواتيم، أنت الآن تحافظ على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين، تفعل ما يحب الله عز وجل من قراءة القرآن والصيام والذكر والدعاء، وتترك المحرمات، هذا أمر طيب وعظيم، لكن هل تثبت على هذا؟ هل تموت على هذا؟ لا تدري. فالقلوب تتقلب، والشبه خطافة، والشبه كثيرة، والنفوس ضعيفة. فالإنسان يحتاج إلى أن يكثر من الدعاء بأن يثبت الله عز وجل حتى يلقاه. ثم قال سبحانه: الله خير أما يشركون. وهذا الاستفهام يراد به النفي، ويتضمن الإنكار على هؤلاء، كيف أنهم كابروا، هؤلاء المشركين كابروا على توحيد الله عز وجل وعبدوا معه غيره. فالله عز وجل يقول: الله خير أما يشركون، أي هل الله عز وجل أفضل أو هؤلاء الذين يشركون؟ وهم يعلمون أن الله أفضل، لأنهم يؤمنون بربوبيته، هم يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. وهذا ليس فيه إشكال بين الأنبياء وقومهم، وإنما الإشكال أنهم عبدوا معه غيره، جعلوا بينهم وبين الله وسائط، يأتون إلى الأولياء والصالحين والمقبورين، سواء كان على شكل صنم أو قبر أو حجر أو نحو ذلك، فيجعلونها وسيلة وواسطة بينهم وبين الله، كما قال الله عز وجل عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهم يعرفون الله، لكنهم وقعوا في هذا الأمر العظيم وهو الشرك بالله. والله عز وجل قد قال في آيات كثيرة بأنه يستجيب الدعاء، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. لم يقل ادعوا فلان يرفع حاجاتكم إلي، وإنما قال ادعوني. لذلك يقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله قريب من عباده ما دام أن الله عز وجل قريب، وقال ادعوني، فلماذا نجعل بيننا وبين الله وسائط؟ إنما هذا من تلبيس الشيطان. يقول هذا ولي صالح، وهذا رجل صالح، له مقام عند الله وله منزلة، يرفع حاجاتك عند الله، وأنت رجل عندك ذنوب، عندك معاصي إلى آخره، فهذا قريب من الله، ادعوه يرفع حاجتك عند الله. هكذا يوحي الشيطان إلى الجهال من المسلمين، فيأتي هذا المسكين إلى هذا المقبور فيدعوه من دون الله، يا فلان أرد غائبي، يا فلان إلى آخره، ويأتي بالعجل ويذبح لهذا المقبور. هذا الذي كان يفعله كفار قريش، وللأسف يفعله كثير من المسلمين اليوم. بل للأسف أن المسلمين اليوم يفعلون ما هو أشنع من هذا، أشنع مما كان يفعله كفار قريش. فكفار قريش وقت الشدائد لا يلجؤون إلى هذه الأصنام، وإنما يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ركبوا في الفلك، يعني ركبوا السفينة في البحر وهاج بهم البحر وهاجت بهم الرياح وأصبحوا في كرب عظيم، ماذا يفعلون؟ هل يقولون يا هبل يا عزة يا مناه؟ لا، وإنما يخلصون لله الدعاء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، والله عز وجل يجيب دعاء المخلص الموحد. فلما أنجاهم، يعني الله عز وجل استجاب دعاهم فأنجاهم، أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يرجعون مرة أخرى ويشركون بالله عز وجل. هذا كفار قريش، لكن كثير من المسلمين اليوم للأسف حتى وقت الشدة يلجؤون إلى هؤلاء الأصنام. فالله عز وجل يقول منكرا عليهم: الله خير أما يشركون، مع أنه لا مقارنة بين الله وبين هؤلاء المشركين. تقول فلان أفضل أم فلان مثلا، هذه إذا كان بينهم تماثل، بينهم بعض الأوجه ممكن، لكن إذا كان هناك لا تشابه أصلا، كيف يشابه المخلوق بالخالق؟ لكن هذا من باب التنزل مع هؤلاء. ثم قال سبحانه وتعالى يفصل هذا السؤال: الله خير أم ما يشركون؟ فيفصل هذا السؤال زيادة في توبيخ هؤلاء وإقامة الحجة عليهم لهم ولمن يأتي بعدهم. فيقول سبحانه: أم من خلق، يعني هل هذه الآلهة التي تشركون بها مع الله عز وجل هي خير أم من خلق السماوات والأرض؟ هذا الذي خلق السماوات والأرض وخلق ما فيهما من النجوم والكواكب والملائكة، وخلق في الأرض ما فيها من الجبال والبحار والإنس والجن والنبات وغير ذلك، أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم، يعني رحمة بكم، يعني أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما فيها، وكذلك هو الذي رزقكم، وأنزل لكم من السماء ماء. كيف أن الله عز وجل رحيما بخلقه، يعني جعل الماء الذي يشربون منه ويسقون به الزروع والبهائم، هذا الماء كيف يصل إليهم؟ يصل إليهم بطريقة فيها رحمة من الله بخلقه، وهو أن الماء يأتي من أعلى إلى أسفل وينزل شيئا فشيئا. ولو كان الأمر بالعكس، ينبع من الأرض والجبال تحتاج والأشجار تحتاج والبيوت العالية تحتاج، فإن الماء لا يصل إلى هذه الأماكن العالية إلا وقد يعني أصاب من أصاب ممن يكون في الأسفل من الكوارث والغرق. وكذلك لم يجعل هذا المطر ينزل دفعة واحدة، لو نزل الماء دفعة واحدة لهلكوا، ولكن أنزل هذا الماء شيئا فشيئا رحمة بخلقه، وحتى يصل الماء من كان في الأعلى ومن كان في الأسفل، فالكل يستفيد من الماء. هذه من أثار رحمته سبحانه وتعالى بخلقه، كيف من يكون كذلك يساوى مع مخلوق ناقص فقير إلى الله يحتاج إلى رحمة الله يأكل ويشرب. أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. فأنبتنا، لم يقل أيضا فأنبت، هنا أظهر ضمير المتكلم فأنبتنا حتى لا يدعي مدعي أنه هو الذي أتى بهذا المطر ووضع البذر وهو الذي أنبت، لا، لأن الله عز وجل لو لم يرد أن ينبت لما نبت هذا النبات، ولكن يقول أنبتنا، فالله عز وجل هو الذي أنبته. فأنبتنا به أي بهذا الماء حدائق، ليست حديقة وإنما هي حدائق كثيرة. هذا من أعجب ما يكون من قدرة الله عز وجل، الذي نزل شيء واحد وهو الماء والأرض واحدة، لكن كيف تخرج؟ تخرج أشكال وألوان من النباتات. من الذي أوجدها؟ الله عز وجل. فأنبتنا به حدائق، والحديقة هو البستان المحوط، وقيل أن الحديقة هي الأرض التي يوجد فيها ماء مأخوذة من حدقة العين. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة أي حسن في المنظر، تجد هذه الأرض حينما تنبت لازم في فصل الربيع تجد تخرج من أشكال جميلة وألوان زاهية وفيها من الروائح الجميلة، فهي ذات بهجة من حيث اللون والشكل ومن حيث الرائحة والمنظر الجميل. ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، لو لم ينبتها الله عز وجل لما استطعتم إنباتها، لا أنتم ولا هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله. فيقول سبحانه أإله مع الله، بعد هذا كله تجعلون مع الله آلهة أخرى؟ من الذي يستحق أن يعبد؟ الذي أوجد هذه أو الذي لم يوجد هذه، بل هو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الذي يستحق العبادة هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي يتصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى، والمدبر لشؤون خلقه. أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. العدل يطلق على معنيين، الأول يعدلون أي يساوون، تقول هذا عدل هذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لأبي أمامة عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية لا مثل له. والمعنى الثاني عدل عنه أي انحرف عنه، وكلا المعنيين يراد بهذا، بل هم قوم يعدلون. فهم ماثلوا، شبهوا هذه الأصنام وهذه المعبودات بالله عز وجل. كيف شبهوها؟ أعطوها ما يعطونه لله، وأعطوها حق الله عز وجل من الدعاء والعبادة والذبح وغير ذلك. وكذلك هم في هذا الفعل منحرفون، لا شك أنهم منحرفون عن الطريق الصحيح. ثم قال سبحانه وتعالى أيضا مبينا الآيات الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى بطلان عبادة ما سواه، قال أمن جعل الأرض قرارا، أي هل هؤلاء المعبودات التي تعبدونها من دون الله خير أم الذي جعل الأرض قرارا، جعلها مستقرة ثابتة؟ وإذا تأملنا في الأرض نجد أن الأرض في وسط الهواء كوكب من سائر الكواكب، ما الذي جعل قرارا ساكنة مستقرة؟ يعيش فيها الناس ويبنون عليها؟ الله عز وجل. هذه نعمة عظيمة. هل تستطيع هذه الآلهة أن تفعل هذا الشيء؟ شوف كيف أن الله عز وجل يعتني بعباده ويربيهم بنعمه سبحانه وتعالى. ولو أن الناس تأملوا هذه الآيات الكونية أي المخلوقات لعلموا أنه إله واحد، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، وأن عبادة غيره إنما هي ظلم، بل هي أعظم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، جعل في هذه الأرض أنهار كبيرة وصغيرة ومتوسطة، وجعل هذه الأنهار مياه عذبة يشرب منها الناس يسقون فيها لدوابهم وأشجارهم، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها أي لهذه الأرض رواسي هي الجبال حتى تثبت هذه الأرض، رواسي لأنها ثابتة راسية كالوتد. قال سبحان الجبال أوتادا، هي كالوتد الذي يثبت فيه الخيمة، كذلك الله عز وجل جعل هذه الجبال حتى تثبت الأرض رواسي أن تميد بكم أي أن تضطرب بكم رواسي. وجعل بين البحرين حاجزا، جعل بين البحرين أي بين البحر العظيم البحار المالحة وبين هذه الأنهار الصغيرة، جعل بينهم حاجزا، والحاجز هي الأرض، لأن لو كانت هذه الأنهار تخترط مع البحار لما استفاد منها الناس، أصبحت مالحة. وجعل الله عز وجل هذه البحار مالحة شديدة الملوحة حتى لا يفسد الجو، هذه كلها من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه وعنايته به سبحانه. أإله مع الله بعد هذا كله؟ أي يجعل مع الله معبود؟ هل هناك إله يستحق أن يعبد غير الله؟ الجواب لا. هذا استفهام يراد به النفي، وهم باب الإنكار عليهم. ثم قال سبحانه بل أكثرهم لا يعلمون، لو كانوا يعلمون لما عبدوا غير الله، لو تأملوا في هذه الآيات العظيمة الكونية لما عبدوا غير الله، ولكن انطمست بصائرهم وانحرفت فطرهم فساووا بين الحقير والجليل وبين الوضيع والعظيم سبحانه وتعالى. ثم قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أي هل هذه الآلهة خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ ما الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ الله سبحانه وتعالى، وهم يعلمون ذلك لأنهم قد اضطروا ووقعوا في مآسي وكوارث ولم يلتجوا إلا إلى الله، فهم يعلمون، لذلك الله عز وجل يخاطبهم بهذا الأمر كما مر معنا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام بعض أهل مكة وكان يعبد ستة آلهة ستة أصنام يعبدها من دون الله، يقول خمسة في الأرض والسادس في السماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقت الشدة تلجأ لمن؟ قال إلى الذي في السماء. هم يعلمون، فيقول أما يجيب المضطر أي الذي وقع عليه الضرر والبأس من فقر من مرض أي شيء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يكشف عنه ويزيل عنه الضرر بعدما وقع عليه، يكشف عنه ما يسوءه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يجعل بعضكم يخلف بعضا، هؤلاء يكبرون وتأتي ذرية ثم يكبرون وتأتي بعد ذرية وهكذا يخلف بعضهم بعضا يتورثون هذه الأرض. أإله مع الله بعد هذا كله؟ قليلا ما تذكرون، ما تتعظون. هنا قال قليلا ما تذكرون، لأنهم لو تذكروا وتأملوا علموا أنهم كانوا يفعلون هذا الشيء وقت الضر وقت الشدة يلجون إلى الله، لكن قليل تذكرهم. قال أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، أي هل هذه الآلهة خير أم من هذا الذي يهديكم أي يدلكم في ظلمات البر والبحر؟ فتعرفون الاتجاهات من خلال النجوم فلا تتهون. وكذلك يرسل الرياح وهو الذي يحرك ويأمر بهذا الرياح، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يحرك هذا الرياح فتسوق الرياح السحاب الذي فيه المطر بشرا بين يدي رحمته، رحمته أي المطر، بين يديه أي قبل المطر، فيسوق هذه الغيوم والسحاب إليكم فيستبشر الناس خيرا بوجود المطر، ثم ينزل المطر من رحمته سبحانه وتعالى بعباده. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون، تعالى وتعاظم وتقدس عما يفعله هؤلاء المشركون. ثم قال أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، يبدأ الخلق أي ينشئه من العدم، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده أي ينشئه من العدم ثم إذا مات يعيده بعدما يموت ويبلع. وإن كان هؤلاء ينكرون البعث بعد الموت لكنهم لا ينكرون أن الله عز وجل يوجد شيئا من العدم ويخلق شيء من العدم، فإذا أقروا بهذا يلزم منه أنهم يقرون أنه يأتي به بعدما يموت ويبلع. لماذا؟ لأن الثاني أسهم الأول، يعني كونه كان موجودا ثم مات ويعيده بعدما يموت أسهل من إيجاده من العدم، وكله على الله هين وسهل. فيقول أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، يرزقكم من السماء ومنها المطر، وكذلك يرزقكم من الأرض منها النبات، يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله؟ هل بعد هذا كله يساوي هذا المخلوق مع الله سبحانه وتعالى؟ قل هاتوا برهانكم إن كان عندكم دليل فأتوا به، بعدما ساق الله عز وجل هذه الأدلة الدالة على وحدانيته، وأما أنتم فليس معكم دليل، وإن كنتم تزعمون أن معكم دليل فهاتوا هذا الدليل. قل هاتوا برهانكم أي دليلكم إن كنتم صادقين في دعواكم، وإلا فأنتم كاذبون ليس معكم دليل. فإذا كل من عبد الله عز وجل، كل من عبد مع الله عز وجل غيره فقد ظلم نفسه ظلما عظيما ووقع في أعظم الذنوب وهو الشرك بالله عز وجل. لو أن رجلا أتى بعامل من بلده، وأتيان هذا العامل إلى هذا البلد يحتاج مصاريف وتكاليف أموال، فدفع له تكاليف الإجراءات وتذكرة السفر، ولما وصل إلى البلد إجراءات الإقامة إلى آخره، ثم أعطاه ثم دربه وعلمه حتى أصبح قويا، ثم أعطاه السيارة، ثم وصل إلى درجة عالية من المهنة والعمل، ثم ترك هذا الكفيل وعمل عند غيره، هل يعد ظالما أم لا؟ ظالم. هذا أحسن إليك ولم يطلب منك أن تدفع شيئا وتكفل بك حتى أتى بك إلى هنا وفتح لك باب الرزق ودربك وعلمك، وإن أنت قبل ذلك كنت في بلدك لا تستطيع الإيتاء وكنت في فقر شديد، ثم بعد ذلك تترك هذا الكفيل وتذهب إلى غيره، الناس يلومونك ويقولون أنت ظالم، ولله المثل الأعلى، فكيف برب العالمين؟ أوجدك من العدم، رباك وأنت في بطن أمك، وأسبغ عليك النعم الظاهرة والباطنة، واعتنى بك منذ أن كنت في بطن أمك حتى خرجت بسلام، وسخر من عباده من يعتني بك، وسخر لك الرزق وأنت ضعيف جدا لا تستطيع الحركة، سخر لك الرزق، أوجد هذا اللبن في صدر الأم، ثم كبرت شيئا فشيئا حتى قويت، ثم أصبحت قويا وأعطاك العقل والفهم وأصبحت رجلا قويا، ثم بعد ذلك تذهب إلى قبر ولي من الأولياء مدفون ميت تدعوه من دون الله، يعني لا يوجد يعني أفسد عقلا من هذا الذي يفعل هذا الفعل. لذلك الله عز وجل جعل الشرك الذنب الوحيد الذي لا يغفره سبحانه وتعالى إذا لم يتب العبد منه، يعني مات عليه، فقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وجعل الله عز وجل صنف من هذا الناس لا يدخل الجنة، وأن الجنة عليهم حرام لا يستحقون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ومن أجل هذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار، كل ذلك من أجل التوحيد وعبادة الله عز وجل وحده لا شريك. والتوحيد أيها الأخوة كما قال ابن القيم كالغشاء الرقيق، يعني يتأثر بأدنى شيء، فيحتاج المسلم دائما إلى أن يجدد توحيده، يجدد توحيده. أعطيكم مثالا يقع فيه للأسف كثير من الناس، أن بعض الناس يقوم يصلي أو يقرأ قرآن أو يصوم أو يقوم الليل إلى آخره من الأعمال الصالحة، فيخبر غيره أنه فعل هذا الشيء، أنا اليوم صايم، أنا حفظت من القرآن كذا وكذا، فيظهر أعمالها الصالحة. لماذا؟ لأنه يحب الثناء من الناس، أنا سأذهب للعمرة، أنا ذهبت للعمرة، أنا فعلت كذا، أنا تصدقت. الله عز وجل يقول من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني لماذا تطلب الثناء من الناس؟ هل هؤلاء الناس بيدهم الجنة والنار أم تريد الثناء؟ إذا أردت الثناء فستأخذ الثناء، لكن في الآخرة ليس لمن يفعل هذا إلا النار. جاء في صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم ومنفق ومجاهد، يعني هذه أعمال جليلة مناصب، مع ذلك أول من يدخل النار هؤلاء الثلاثة. قيل للعالم قال إنما تعلمت القرآن فيك أي يا رب وعلمته فيك، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال كذبت ولكن ليقال قارئ، ليقال عالم، ليقال حافظ متقن للقرآن. وقد قيل أن تريد الثناء أخذت الثناء، فيسحب على وجهه لنار جهنم. ويؤتى بالمنفق فيقول بماذا أنفقت؟ قال أنفقت فيك يا رب، قال لا كذبت ولكن ليقال جواد، حتى يقول الناس ما شاء الله فلان كريم فلان، فيسحب على وجهه لنار جهنم. ويؤتى بالثالث بذل ما أغلى ما عنده وهي نفسه التي بين جنبيه، فيقال له فيما قتلت؟ قال قتلت فيك يا رب، قاتلت فيك وقتلت فيك، قال كذبت ولكن يقال شجاع. وقد قيل يعني كل هؤلاء يريدون الثناء من الناس، أخذتم الثناء، فيسحب على وجهه لنار جهنم والعياذ بالله. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، الناس هذه لا بيدها لا جنة ولا نار، فلماذا تحسن العمل له؟ أنت لو كنت مخلص لله عز وجل، لو كنت مخلصا لله عز وجل في جميع أعمالك، الله عز وجل غني عنها، فكيف وأنت تظهر هذا العمل للناس؟ لكن الله عز وجل لا يرضى إلا التوحيد، ولا يرضى إلا الشكر، ولا يرضى إلا الإخلاص. هذا الذي يرضاه الله عز وجل منا، أن نكون مخلصين. فلذلك المسلم يعاهد نفسه دائما في التوحيد، دائما، حتى لا يقع في شيء من صور الشرك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.